والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الغسل. تقدم لنا في الفصل الأول هذا الباب معقود لبيان الغسل. فهذا الباب معقود لبيان أحكام الغسل. تقدم الفصل الأول في بيان موجبات الغسل، يعني الأشياء التي إذا وجدت أو وجد بعضها، يعني ولو واحدا منها، لو وجد واحدا منها وجب إيش؟ وجب الغسل. وذكر أنها سبع، أنها سبعة أشياء، إذا حصل واحد منها وجب الغسل. ذكر منها انتقال المني، إذا انتقل المني ولو لم يخرج هذا أوجب الغسل. وتقدم من هذا يعني ضعيف، وإن الصحيح أن الانتقال ما يحصل فيه، ما يجب فيها الغسل. إذا الإنسان مثلا أحس بانتقال المني من مكان إلى مكان مقربة الشهوة ولكنه حبس الشهوة ولم يخرج شيء، فالصحيح أنه لا يجب الغسل، وإنما يجب الغسل إذا خرج الماء، إذا خرج الماء بلذه وجب الغسل. أما بس انتقاله من مكان إلى مكان ولو قرب ذا إنه ما يجب الغسل، هذا هو الصحيح. مثل ما الإنسان يحس في بطنه، يحس ريح في بطنه تقرقر وذا ولكن ما خرجت، ما يجب عليها الوضوء. أو المرأة تحس بالحيض، تحس إن ما اندم الحيض إنه انتقب، انتقل من الرحم ولكن ما خرج، ما تعتبر حاي ما دام ان الماء الدم ما خرج، ليست بحاي. او الانسان مثلا البول احس انه انتقل وانه ما بقى عليه الا ان يخرج ولكنه ما خرج، ما ينتقل وضوء. فالمهم ان الشيء ما دام انه في معدنه، ما دام ان الشيء في معدنه ولم يبرز ولم يخرج فالاحكام باقي، الاحكام باقي. كون قوله من انتقال المني ان هذا انه هذا هو الجناب لانه جانب مكانه، هذا في غير موضوع ولا في دليل على هذا. لا يوجد دليل على ان المني اذا انتقل ومن مكان الى مكان ثم حبسه الانسان وحبس شهوته ان الغسل يجب، حتى ولو خرج فيما بعد. يعني خرج مثلا الانسان قرب خروج الشهوة منه وحبسه، ثم بعد هذا خرجت الشهوة، خرجت لكنه من دون لذة، من دون لذة خرجت هكذا، ما توجب الغسل، توجب الوضوء فقط، أحد خارج السبيلين. فالغرض من هذا أن انتقال المني هذا أنه يوجب الغسل قول ضعيف. وذكر وأما ذكر مثلا العلاج الجماع، إذا جامع الإنسان وجب الغسل، إذا جامع ولو لم ينزل، ولو لم ينزل إذا أولج الإنسان، إذا أولج وجب عليه الغسل. إذا التقى الختانان وجب الغسل، الختان يعني ختان الرجل وختان المرأة، إذا التقيا وجب على الإنسان. فإذا غيب الإنسان الحشف، إذا غيب الحشفة في الفرج وجب عليه الغسل ولو لم ينزل. وذكر بذلك خروج المني ولو من دون جماع، لو خرج المني وهو نائم أو بمعالجة أو بأي حال من الحوال، سواء كان خروجه بطريق حلال أو بطريق حرام، إذا خرج المني دفقا بلذه فإنهم موجبات الغسل، يجب على الإنسان الغسل. هذه ثلاثة أمور. الرابع إسلام الكافر، إلى أسلم الكافر يجب عليها الغسل. والخامس خروج دم الحيض، إذا خرج الدم وجب على المرأة أنها تغتسل إذا انقطع، إذا انقطع منها الدم وطهرت وجب عليها الغسل. ومثل دم الاستحاضة، ومثل دم النفاس، دم النفاس إذا خرج ما دام إنه ما دام الدم دم النفاس موجود في المرأة فهي نفساء، فإذا انقطع ونقت فهي طهرة، سواء 40 يوما أو 20 يوما أو أكثر أو أقل، الدم هو النفاس، النفاس هو الدم، ما دام الدم موجود فهي نفساء، فإذا انقطع الدم طهرات وصلت وصامت والصحيح أنه حتى لا يكره جماعها، بعضهم قال يكره جماعها حتى لا يعود عليها الدم، الصحيح أنه لا يكره جماعها لأنها أصبحت من الطاهرات، ولا يوجد نص يحرمها أو يكره جماعها. السابع من موجبات الغسل الموت، إذا مات الإنسان وجب أن يغسل، وقالوا إن هذا الحكم أنه تعبدي، معنى تعبدي يعني ما نجهل الحكم، نجهل الحكمة في ذلك، لأنه إن كان عن نجاسة أو كان عن حدث فالميت باقي، لا زالت نجاسته ولا ارتفع عنه الحدث ولكنه تعبدي، الله تعبدنا بغسل الميت فيجب علينا أن نغسل الميت. هذه موجبات الغسل، موجبات الغسل التي إذا حصل منها واحد وجب على الإنسان أن يغتسل، سواء كان ذكر أو سواء كان أنثى. العلاج خروج الماني، خروج دم الحيض، دم النفاس، الموت، إسلام الكاب. هذه الغسل له شروط، الغسل الصحيح له شروط لا يصح إلا بها، لا يصح الغسل إلا بهذه الشروط. ما هي هذه الشروط التي تجب للغسل حتى يكون غسلا شرعي ويكون رافعا للحدث الأكبر؟ ما هي هذه الغسل؟ قال أولها انقطاع موجبه، انقطاع موجب، يعني احنا قلنا ان الغسل له موجبات، له موجبات، ما يمكن الإنسان يغتسل حتى هذا الموجب ينقطع. فلو فرضنا أن امرأة قالت مثلا أنا أعرف عادتي أنها إذا طلعت الشمس بكرة ينقطع الدم وأطهر، أنا من الآن بغتسل، الدم ما انقطع إلى الآن، الدم لم ينقطع، قالت بغتسل من الآن، ما دام أن الموجب إلى الآن يخرج ودم الحيض يخرج، نقول ما صح اغتسالك، اغتسالك ما صح، ما يصح أن تغتسلي حتى ينقطع الدم، إذا انقطع الدم وطهرتي نقيتي اغتسلي. أما أن تغتسل وموجب الاغتسال لا يزال موجود فهذا الاغتسال غير صحيح، هذا اغتسال غير شرعي ولا يجزي. فانقطاع موجبه أو انقطاع ما يوجبه، نعم، فانقطاع ما يوجب الغسل هذا شرط من شروط صحته، فغسلها قبل انقطاع الدم الحيض هذا ما يجزي. أو إنسان قال أنا بغتسل من الجنابة بعد هذا يجامع، ما يصح الاغتسال، لازم أنه ينقطع، أن تنقطع الجنابة وتنتهي ثم بعد ذلك اغتسل. الثاني النية، لأن الإنسان قد يغسل مثلا يزيل الوسخ من جسده، قد يغسل يريد أن يتبرد، هذا عادي ما هو عبادة. ونحن قلنا إن النية تمييز العادات عن العبادات، وتمييز العبادات بعضها عن بعض، فأنت بالنية تميز العادة عن العبادة، أن تدخل الحمام وتغتسل تنظف جسمك ربما أنك تجهل إن عليك جناب، إن عليك غسل، فإذا سألت هل يجزيك هذا عن الاغتسال يقال لك لا يجزي لأنك ما نويت، لأنك لم تنو. أو مثلا إنسان اغتسل ولا ظن إن عليك جنابه ثم بعد أن يسأل هل يجزي، نقول لا يجزي، لأنه لازم من النية، والنية ما هي أمر كليف، ما هي أمر شاق، النية تحتاج إلى لفظ أو تلفظ أو كذا، لأن التلفظ فيها بدعة، التلفظ بالنية من البدع، النية محلها القلب، النية من أعمال القلوب، ما هي من أعمال اللسان ولا من أعمال الجوارح، وإنما هي من أعمال القلب. كونك تتصور ما تعمل هذا هو النية، تصورك العمل الذي تريده هذا هو النية، ما في أكثر منها. كونك رحت تتوضا هذا هو النية، كونك دخلت الحمام لتغتسل هذا هو النية، كونك وقفت في الصف لتصلي الظهر والعصر وغيرها هذا هو النية، ما هو حاجة انك تقول تنوي انك مأموم وانك مثلا صلاة الظهر وواجب وكذا الى اخر، هذا كله ما يلزم، يعني يكفي من هذا ان الانسان يتصور ما يريد ان يفعل، اذا تصورت بخاطرك ما تريد ان تفعل فقد نويت، هذه هي النية، ولكنه لا بد منه، لا بد من هذا التصور. فالانسان اذا اراد لا بد ان يستحضر النية، فلو اغتسل من غير نية قلنا هذا الاغتسال ما يرفع الحدث الأكبر. فهذا أمرين: الأمر الأول انقطاع موجبه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني النية للاغتسال. الشرط الثالث والرابع والخامس الإسلام والعقل والتمييز. هذه كل عبادة لازم منها الشروطي. الإسلام معلوم إن العبادة ما تصح من الكافر، الاغتسال والوضوء والأشياء هذه عبادات ما تصح من الكافر، ما تصح ولا تقبل من الكافر. فلو فرضنا مثلا إن إنسان اغتسل وهو كافر، يهودي أو نصراني أو مشرك أو غير ذلك، ثم بعد ذلك أسلم، يقول اغتسالي أنا اغتسلت قبل أن أسلم بنصف ساعة ما يكفي؟ قلنا لا ما يكفي. أنت حينما اغتسلت منتب على دين الإسلام، فلازم من الإسلام، لأن الكفار وإن كانوا مطالبين بأصول الشريعة وبفروع الشريعة أيضا مطالبين، لكنه مع هذا لا تصح منهم، لأنه الواجب عليهم أولا الإسلام، وإلا هم يعذبون على ترك الفروع. الله تبارك وتعالى يقول: ما سلككم في سقر؟ يسألون يوم القيامة ما سلككم، يعني ما أدخلكم في سقر جهنم. قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، يعني ما كانوا يصلون ولا كانوا يزكون. فالصلاة والزكاة من الفروع، ولكنهم مع هذا عذبوا على تركه. فالكافر وإن كان مطالب بأصول الشريعة وبفروع الشريعة إلا أنه لا يطالب فيها وهو كافر، يطالب أول بأصل الدين، يطالب بالإسلام. إذا أسلم طولب حينئذ بفروع الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة ما كان يدعو إلا إلى التوحيد، لما أسلم الناس فرضت عليهم الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائل فروع الشريعة. فهذا شرط الإسلام. العقل الإنسان عليه مثلا موجب الغسل واغتسل وهو في حالة جنون، حالة جنون ما يصح منه. لو فرضنا مثلا إنسان يصرح أو إنسان يجن بعض الساعات وكان عليه غسل ثم اغتسل أو غسل ثم أفاق بعد هذا، كنا اغتساله هذا ما هو صحيح، لأن الاغتسال لابد أن يكون من عاقل. والتمييز معناه أن لا يكون طفل، أن يكون من السابعة فما فوق. السادس الماء الطهور المباح. ما يصح الإنسان يغتسل إلا بماء، فلو اغتسل مثلا بالبنزين أو اغتسل بحاجات ثانية أو بعصيرات أو أشياء كلها ما أجزاء، لازم يكون بماء، أو إذا عدم الماء التراب، لكن الأصل في الماء، وأن يكون هذا الماء طهور ليس بنجس. فإن كان الماء نجس ما يطهر، مثلا ماء تغير بالنجاسة يريد أن يغتسل به، نقول إن الجلابة أو الحدث الأكبر لا يزال عليك، لا يزال باقي معك، لأنك اغتسلت بماء غير طهور. الثاني يكون مباح. إيش معنى مباح؟ يعني غير مغصوب، ما أخذ ماء الناس من قربهم أو من ذا أخذه واغتسل فيه. فإذا كان ماء مغصوب أو ماء محرم ما صح يغتسل فيه، لأن هذا شرط من شروط العبادة إباحة الماء. أما أن تغتسل بماء مغصوب وماء محرم، هو وإن كان ليس بنجس ولكنه محرم عليك، فهو ما يرفع عنك الحدث. هذه عبادة لا يرفع فيها إلا بأشياء مباحة، أما بالأشياء المحرمة ما يصح. كما أنه لا يصح أن تصلي بثوب مغصوب، ولا إذا كنت رجل تصلي بحرير، ولا بثوب مثلا في الصور إلى صار بهذا الشكل لا تصح. فكذلك إذا كان محرما، إذا كان إيش محرما لا تصح فيها الصلاة. هذه السابع إزالة ما يمنع وصول الماء، إزالة ما يمنع وصول الماء. إيش معنى إزالة ما هذا؟ يعني يكون على البدن مثلا، يكون على البدن اسمنت، يكون على البدن عجين، يكون على البدن المرأة محطة حنة على رأسها، نعم مثل هالأشياء الملبدة، بما أن الماء لا يصل إلى البشرة هذا ما يصح الغسل، لازم أن الماء يصل إلى البشرة، إلى العضو. أما إذا وجد هناك أشياء تمنع فإن الغسل غير صحيح. إذا كان هناك لصقات عن مرض أو عن كسور أو نحو ذلك يكفي المسح عليها، يكفي أنه يمسح عليها. ولكن إذا كان هناك أشياء تمنع وصول الماء من دون سبب ومن دون حاجة إليها فالغسل غير صحيح. لازم أن الماء يصل إلى البشرة، لازم أن يصل إلى البشرة. فإذا كان الشعر كثيف لازم تروى أصول الشعر، إذا كان الإنسان عليه شعر كثير لازم هالماء بالحدث الأكبر أن يصل إيش؟ يصل إلى أصول الشعر ويصل إلى البشرة. أما إذا وجد أشياء تمنع فإن الغسل غير صحيح، مثل هذا اللي مثلا أشياء إما حلي تضعه المرأة على رأسها، أو مثلا المناكير التي تضعه في أصابعها أو نحو ذلك، كل هذه الأشياء هذه لا تصح معها، لا يصح معها الغسل ولا يصح معها الوضوء. لازم أن الماء أنه يصل إلى البشرة. فإذا أرادت أن تغتسل أو أرادت أن تتوضأ يجب عليها خلع هذه الأشياء التي تمنع وصول الماء إلى البشرة، يجب. ولهذا قال وإزالة ما يمنع وصوله، إزالة ما يمنع وصول هذه الأشياء. إذا كان الشيء أسباب ما لها جرم، ما لها جرم، مثل الحنة باليدين أو مثل الأصباغ التي تضعها النساء في وجوههن وبيديهن، يعني صبغ ما له جرم ولا يمنع وصول الماء، هذا ما يضر، هذا لا يضر. إنما يضر إذا كان الحائل دون البشرة شيء له جرم، بمعنى أننا نتيقن أن الماء ما وصل إلى إيه؟ ما وصل إلى البشرة، ما وصل إلى الجلد، هذا هو الممنوع. أما الأصباغ التي يسمونها عرض في شيء يسمونه جوهر، عرض، الجوهر اللي له جرم يسمونه جوهر، والعرض اللي صفة من الصفات صفة، هذا ما يضر. هذا هو السابع. قال وواجبه التسمية، يعني صار عندنا سبعة شروط لصحة الوضوء: انقطاع موجب الغسل، النية، الإسلام، العقل، التمييز، طهورية الماء المباح، نعم، إزالة ما يمنع وصول الماء. هذه السبعة، هذه شروط لصحة الغسل، هذه شروط لصحة الغسل. لا يصح الغسل إلا بوجودها كلها، إن فقد شرط منها فالغسل غير شرعي وغير صحيح. الواجبات، واجبات الغسل ما هي؟ قال واجبه واحد وهو التسمية. إذا أراد أن يغتسل قال بسم الله، قال بسم الله، هذا يعني في خلاف. الأفضل أن الإنسان أنه ما يتركه، لكن إذا ترك الساهو أو جاهل أو كذا ما يضر، أو حتى عمد، ما في نصوص وردت مثلا توجب التسمية، لأن حديث وضوء لمن لم يذكر اسم الله، وحديث كل أمر لا يذكر فيه ببسم الله فهو أبتر، أحاديث ضعاف ما يقوم بها حج، أنه ليس بولد. وفرضه لفرض، عندنا شروط راحت انتهت، وعندنا واجب وهو التسمية، وعندنا فرض. الفرض ما هو؟ قال أن يعم الماء جميع البدن، أن يعم الماء جميع البدن، يعني كما انك احنا قلنا فروض الوضوء غسل الوجه وغسل اليدين للمرفقين ومسح الراس وغسل الرجلين، هذه فروض الوضوء. الغسل ما له الا فرض واحد، ليه ما له الا فرض واحد؟ لان البدن كله عضو واحد، لان البدن كله عضو واحد، فيجب ان الماء يعم جميع البدن. لو بقي من البدن مثل الدرهم ما صح الغسل، ولهذا يجب على الإنسان أو يستحب للإنسان أقل الأحوال أنه في حال الاغتسال ما يخلي الماء بس يجي عليه أو يرش بدنه هكذا، لا، أنه يتفقد مغاب بدنه مثل ما بين الأبيطين وما تحت الحلق وما طي الركبتين، وإذا كان مثلا كبير أو مثلا يعني كبير السن أو كان يعني مشحم متين يكون طيات البطن ونحو السر وهالأشياء وما بين الفخذين، هالأشياء مغاب إذا ما الإنسان تعاهدها وتفقدها الماء إيش؟ الماء ما يأتيها الماء. يجب على الإنسان ما يشرع له أنه حين التطهر أنه يتفقد المغاب، يتفقد مغاب بدنه حتى يعمه جميعها الماء. قال وفرضه أن يعم الماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه، يعني معنى يتمرمر ويستنشق، هذا داخل فمه، لأن الفم من الأعضاء الظاهرة عضو ظاهر، وكذلك الأنف من الأعضاء الظاهرة، فيجب على الإنسان أنه إيش؟ أنه يتمرمر وأنه يستنشق. لكن ينبغي أن نتفطن الحالة، ويوش ما دام أن البدن كله عضو واحد فلا عليك أنك تمرمر أول أو تتمرمر آخر، ما هو مثل الوضوء أنك تتمرمر مثلا قبل أن تغسل يديك وتغسل يديك قبل أن تمسح رأسك وتمسح رأسك قبل أن تغسل رجليك، ترتب هذا الترتيب، لا، العضو الجسد جميعه بما فيها المضمضة والاستنشاق اعتبرناه عضوا واحد، عضو واحد، إذا كان عضو واحد فإنه يجزي هو المستحب البداء بالأيمن فالأيمن، لكنه مع هذا يجزي أن تغسل هذا قبل هذا. فلو أخرت المضمضة والاستنشاق إلى آخر شيء لا بأس، لو أخرت غسل الرأس لا بأس، لو أخرت غسل أي بدن بدأت من بأي ناحية من بدنك يجزي، المهم عم البدن بالماء كعضو واحد. ولهذا قال وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه، لحديث ميمونة وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده فلم يردها، هذه اختلف العلماء فيها، بعض قال فلم يردها وبعض قال لم يردها، ولكن آخر الحديث يرد على أنه لم يردها لأنه يقول وجعل ينفض الماء بيده، متفق عليه، معناه إن اللفظ إن لم يردها، يعني ما قبل المنديل، ما أخذ المنديل. قال أهل العلم إن الماء على الجسد إنه من أثر العبادة، من أثر العبادة ومن أثر الوضوء أو الغسل، فإنه يعني ما هو ما يجوز، بس الأفضل مثلا عدم التنشف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتته زوجته بالمنديل يقول فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه، متفق عليه. يقول حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها لأنه في حكم الظاهر ولا مشقة في غسل، يعني المرأة إذا جلست أدنى فرجها يجب غسل في غسل الجنابة، أدنى الفرج يجب غسله عند غسل الجنابة لأنه يعتبر من الأعضاء الظاهرة، وحتى باطن شعرها في غسل الجنابة لأنه جزء من البدن. في الوضوء يكفي الإنسان أنه يمسح على رأسه يقبل بيديه ويدبر فيهم، هذا في الوضوء، أما في غسل الجنابة فيجب أول يعني أن يصل الماء إلى أصول الشعر، إلى أصول الشعر سواء كان عن جنابة أو عن حيض أو عن نفاس أو عن غير ذلك، ثم بعد هذا يروي يصب الماء على الشعر، لكن لازم أن تروية البدن أصول الشعر حتى يصل الماء إلى البشرة. قال وحتى باطن شعرها لأنه جزء من البدن. وفي حديث عائشة ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. متفق عليه. وعن علي مرفوع من ترك موضع شعرة من جنابه لم يصبها الماء فعر الله به كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم عاديت الشعر. رواه أحمد وأبو داود. فقال ويجب نقضه في الحيض والنفاس لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة انقضي شعرك واغتسلي. رواه ابن ماجه في إسناد صحيح. وأكثر العلماء على الاستحباب لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة أفأنقضه للحيضة؟ قال لا. رواه مسلم. وحديث عائشة ليس فيه حجة للوجوب لأنه ليس في غسل الحيض إنما هو في حال الحيض للإحرام. ولو ثبت الأمر بنقضه لحمل على الاستحباب جمعا بين الحديثين. قالوا بالشرح للجنابة لقول أم سلمة قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم. عندنا الغسل يكون للحيض وللنفاس بالنسبة للمرأة ويكون للجنابة. المؤلف هنا يقول يجب على المرأة أنها تنقض شعرها لغسل الحيض ولغسل الجناب ولغسل إيش؟ النفاس. أما الجنابة فلا تنقض شعرها ما تنقض وإنما تروي أصول الشعر. المؤلف هنا الشارح يقول لا حتى الجنابة ما يجب نقضها لأن الأحاديث الصحيحة في مسلم أحاديث مسلمة أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم هل تنقض شعر رأسها للجنابة؟ فقال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. فالصحيح أن نقض الشعر سواء من الرجل أو سواء من المرأة أنه لا يجب لا في غسل الجنابة ولا للمرأة في غسل الحيض وفي غسل النفاس. وإنما الواجب هو غسل أصول الشعر أن يصل الماء يروي أصول الشعر ثم يفيض الماء على ظاهره. فإذا كان الشعر معقد فهذا من المعفو عنه. إذا كان مجدول مضفور شعرة على شعرة طبعا يعني الغالب أن الماء إنه ما يصل إلى بواطن هذه الشعور المضفرة ولكنه من المسامح فيه بموجب نصوص صحيح بموجب النصوص الصحيحة. إنما الواجب على المغتسل للحدث الأكبر سواء كان حيض سواء كان نفاس سواء كان جنابة للجميع أن يروي أصول الشعر بمعنى أن الماء يصل إلى إيه؟ يصل إلى باطن الشعر حتى يروي البشرة. قال ويكفي الظن في الإسباق لقول عائشة رضي الله عنها حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه الماء. متفق عليه. يعني الله تبارك وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما هو لازم يكون عندك 100% أن الماء أنه وصل إلى عموم بدنك. إذا كان عندك غلبة ظن بأن الماء وصل إلى بدنك فالوسوسة ما له داعي أن الإنسان يقعد يوسوس ويطيل الجلوس ويطيل الاغتسال ويقعد يمرمر إيده على جسده مرات بعد مرات يقول لعله ما وصل إلى هذا المكان. لا، ما دام أنه صار عندك غلبة ظن وأنك مريت إيديك على المواطن الخفية فهذا كافي. إذا ظنيت وغلب على ظنك يعني وصول الماء إلى عموم البدن هذا يكفي في التطهر. والإنسان إذا تمادى مع الوسواس وتمادى مع الشكوك هذه استمرت معه هذه الشكوك وصارت أوهام حتى أنه يتطهر ويخلص والشيطان يقول له أنك ما توضأت أنك ما اغتسلت أنك ما كملت طهارتك ثم تصل معه إلى أن عقد نفسيتك. هذه كل اللي تقدم لنا شروط الوضوء شروط الغسل وواجبات الغسل وإيش وفروضه. وهو عم البدن كله، له للغسل مستحبات، والمستحبات هذه إن فعلها الإنسان أجل عليها، وإن تركها لم يأثم، إن تركها لم يأثم. وهكذا الأحكام الشرعية عند العلماء خمس: واجب ومحرم ومستحب ومكروه ومباح. ترك الواجب هذا حرام، وهذا وفعل المحرم هذا حرام، أما ترك السنة هذا ما في حرم، فعل المكروه ما في حرم، المباح مستوي الطرفين. ولكن فهذه السنن التي ستأتي في الغسل وفي غير الغسل، إن فعلها الإنسان كمل طهارته وأثيب عليها، وإن لم يفعلها فطهارته صحيحة وقد أدى الواجب الذي عليه. فقال: وسننه الوضوء قبله، الوضوء قبله، يعني يستحب للإنسان إذا أراد أن يغتسل أنه أول شيء يرفع الجنابة عن أعضاء الوضوء لأنهن أشرف، يبتدي بالوضوء، يغسل وجهه ويتمرمر ويستنشق ويغسل يديه إلى مرفقيه ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه ثم يغتسل للجنابة، هذا أفضل الحالات. الثاني: وإزالة